نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما سبق، وهو الكلام عن معلم الاتباع في شريعة الإسلام، ووصل بنا الحديث في هذا المعلم المبارك إلى وسائل الصد عن الاتباع. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض، نقول يجب على كل مسلم على سبيل الحتم والإلزام أن يتربى على معلم الاتباع. والمراد بالاتباع هو الائتمار بما أمر به ربنا عز وجل وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وترسم أفعاله وأحواله والاقتداء به. هذا معنى الاتباع، ويجب علينا جميعا أن نتربى عليه. وذكرنا قبل ذلك فضائله والثمار المترتبة عليه، وبعد ذلك تكلمنا عن عوائق الاتباع، وقلنا أن الفرق بين عوائق الاتباع وبين وسائل الصد عن الاتباع أن العوائق تكون من الشخص نفسه، وذكرنا منها اتباع الهوى والجهل والكبر والحسد والتعصب الأعمى والتقليد والرغبة والرهبة. ديت عوائق توجد في الشخص نفسه تحول بينه وبين أن يتبع الشرع المطهر. انتقلنا بعد ذلك إلى الجزء الثاني، وهو وسائل الصد عن الاتباع. وقلنا وسائل الصد تكون من غيرك، يعني بعض الناس بغض النظر عن وصفهم وعن كنههم يسلكون مسالك معينة يحولون بينك وبين الاتباع. يبقى بناء على ذلك حينما نقول أن الاتباع يجب علينا على سبيل الحتم والإلزام، وهذا لا نزاع فيه، وقلنا فيما قلنا أن الاتباع هو الركن الثاني من الأركان التي تقوم عليها الشريعة، فالشريعة مبناها على إخلاص العمل لله وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. يبقى بتتربى على معلم هو نصف الدين، وأي عمل يقوم به الآدمي المسلم ولم يحقق فيه الاتباع فهو مردود عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يبقى بناء على هذا الأمر أصبح يلزمك وعلى سبيل الحتم والإلزام أن تعرف وسائل الصد عن الاتباع، وأيضا أن تحذر نفسك من أن يكون فيك شيء من عوائق الاتباع. لما؟ حتى تتربى وحتى تحقق هذا المعلم فيك كما ينبغي وكما أراده ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. بدأنا في اللقاء الماضي في وسائل الصد عن الاتباع، وذكرنا منها وسيلة واحدة، وهي تنفير الناس عن الإسلام، وقلنا إن الأعداء سلكوا في هذا المسلك على ثلاثة محاور: المحور الأول الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، المحور الثاني الطعن في الصحابة، المحور الثالث الربط الكاذب بين حاضر المسلمين وتخلفهم وبين الإسلام. أنك انظر له وانظر إلى أحواله، اقتصادهم منهار وكذا وكذا، وهذا دليل على أن عقيدتهم عقيدة فاسدة لا تصلح، ولو صلحت ما كان حالهم كما ترون. انتبهوا معشر المسلمين، الخطر يحاط بنا من كل اتجاه، فلا بد أن نعقل ونعي ما يدار حولنا وما يحاك بنا، وإلا سنجني ثمار العلقم والحنظل ولن يجنيها إلا الموحد. يبقى الوسيلة الأولى من وسائل الصد عن الاتباع هي تنفير الناس عن الإسلام. وطبعا لا يفوتني في هذا المقام أن أنبه على أن مما ساعد الأعداء على أن ينفروا الناس عن الإسلام ما صدر من بعض الجماعات المنحرفة من أفعال وأقوال لا تمت إلى الإسلام بصلة. بدأوا يستغلون، قال لك أهم انظر إلى الجماعة الفلانية، إلى المذهب الفلاني، إلى الشيخ العلاني يفعل كذا وكذا، حتى تعلموا أن الإسلام يدعو دائما إلى السلطة وإلى التكالب على الدنيا. يبقى ما يفعله بعض الجماعات المنحرفة وبعض الشخوص المتفلتة من أمور ويلصقونها بالإسلام استغلها الأعداء في تنفير الناس عن الدين. وليكن معلوما أكرمكم الله أن النصوص الشرعية المتواترة حذرت على أي مسلم أن يسعى لمنصب أو لولاية. ومن جملة الأدلة المتواترة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مردة ابن أبي موسى الأشعري، يقول عن أبيه أبي موسى الأشعري يقول أبو موسى: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فلما دخلنا عليه قال الرجلان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا على بعض ما ولاك الله عليه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهما هذا الكلام التفت لأبي موسى وقال: ما هذا يا أبا موسى؟ كيف يقال هذا الكلام؟ فقال أبو موسى الأشعري معتذرا: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم وما أخبراني. يعني ما أعلم أنهم يريدان هذا الأمر منك وما أخبراني بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يبقى بناء على ذلك لما تجد بعض الجماعات المنحرفة تسعى سعيا حثيثا لمنصب معين أو لولاية، ويبدأ الأعداء والمبتدع يقول هؤلاء طلاب دنيا وهذا هو الإسلام، يبقى البعض ساعد على تنفير الناس عن الدين وهو يظن أنه يحسن صمعا. كذلك الطعن في الصحابة، وبينت لكم في اللقاء قبل الماضي وضربت لكم أمثلة الطعن في الصحابة، ما الذي جعل الأعداء يستخفون بالصحابة ويتطاولون عليهم بالغمز وباللمز؟ ما قاله الهالك سيد قطب وبدأ يتكلم في الصحابة، بل وكلام منصوص عليه في كتابه العدالة الاجتماعية وفي ظلال القرآن، حتى لا يظنن ظن في قلبه شيء منا أننا نتجنى عن الرجل، لما وصف أبا سفيان بن حرب بأنه لم يدخل في الإسلام طرفة عين، ووصف عمرو بن العاص بالكذب والخيانة والخداع لما رأى الناس هذا الذي يكتب في الإسلام ويعتبرونه من المفكرين يطعن في الصحابة، تطاولوا في الطعن على الصحابة. وهذا الذي أشار إليه بعض المستشرقين، والاسم غير صحيح، اسم المستشرق غير صحيح، ولكن بنقول تنزلا ليستوعبه الجميع، لما قال هذا الخبيث الهالك بعد أن رجع المأفون الكذاب طه حسين من فرنسا ومعه الدكتوراه وبدأ يألف، ألف طه حسين، ألف الشعر الجاهلي، وهذا كان طعن صريح في القرآن، فلما نظر المستشرق لكلام طه حسين وقرأه قال هذه بضاعتنا ردت إلينا. يعني إيه؟ اللي عاوزينه بيقولوا. وهذا الذي قاله أحدهم لن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. يبقى الشاهد إخواني مسألة التنفير عن الدين، انتبهوا حتى لا تكون عاملا مساعدا لتنفير الناس عن الدين وأنت لا تشعر أو تظن أنك تحسن صمعا. دي الوسيلة الأولى التي ذكرناها في اللقاء الماضي وكان لزاما أن أعرج عليها ليتصل الكلام بعضه ببعض. الوسيلة الثانية من وسائل إيه؟ الصد عن الاتباع. يعني أنت راجل عاوز تتبع وتتبع الحق، يأتي خبيث جاهل مبتدع ضال عدو للشريعة ولك، يبدأ يلقي عليك أشياء لينفرك عن الاتباع وتعيش كما يعيش بقية الناس. الوسيلة الثانية وهي الطعن في ثوابت الشريعة، الطعن في ثوابت الشريعة. ولكي يتم لهم الطعن بدأوا يثيروا بعض الشبهات، واسمحوا لي إخواني أن أبسط لكم الكلام في هذه القضية لأن بيأسفنا وبيحزننا غاية الحزن أنك تجد رجلا مثقفا وفي بلاد مصر وصل إلى الذروة، يعني أستاذ جامعي أو مهندس استشاري أو كيميائي حاذق، يؤسف الإنسان غاية الأسف ويكاد والله أن ينفلق قلبه من شدة الغيظ إن هو بدأ يصغى بأذنيه لمثل هذه الكلمات الكاذبة كما سوف يأتيك البيان. الطعن في ثوابت الشريعة، معنى الكلام ده إن الشريعة فيها ثوابت. نعم، لا يجوز لأحد قط الاقتراب منها، وإذا اقترب من أي ثابت من ثوابت الشريعة ينصح، وإلا فهو ضل مضل ممكن أن يكون خرج عن ملة الإسلام. وسأختار لكم إخواني من بعض الثوابت عدة ثوابت أنا وأنتم على ثقافتنا الدينية المحدودة لا ننازع فيها، ولكن قبل ذكر الثوابت أوضح أمر. ما الذي جعل هؤلاء الأنجاس يطعنون في ثوابت الشريعة؟ أثار شبهة. إيه الشبهة ديت؟ ودي بتتردد على كذاب لا أشك أنا في أنه كافر بعينه. أثروها وأثرها هذا السفيه الأحمق وبدأ تتردد في المجتمع. وممكن نسمعها من أستاذ جامعة، من مهندس كبير، من كيميائي، من رجل مثقف، نسمعها منه. وهنا مكمن الخطر. تعلمون لو أنها ما انتشرت إلا من لسان هذا الكافر كل الواحد سكت وما تكلمش، ولكن بدأت تنتشر بين الناس ويردد. وهي يا أخوانا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن فقط ولم يتكفل بحفظ السنة. دي أخطر شبهة، أخطر شبهة تقال وتثار وبيبدأ بيدلدل عليها. وممكن تجد بقى واحد ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي يقول لك آه الله تكفل بحفظ القرآن ولم يحفظ السنة، وهذا إن دل على شيء يدل على جهل فاضع عند هذا المتكلم وأنه لم يتعلم شيء في شرع الله. أولا حجتهم في كده إيه؟ قوله تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دي حجته. طيب ما وجه الاستدلال من الآية؟ قال لك الذكر القرآن. جبت همي لازم نقف والنقشة من أين أتيت بهذه الآية بالتفسير ده أن الذكر هنا بمعنى القرآن؟ ومن الذي سبقك من أهل العلم من قول أهل التحقيق أن الذكر القرآن؟ اعلموا رحمكم الله أن أقوال المفسرين في هذه الآية لا تخرج عن ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذكر هو القرآن وهذا ضعيف. القول الثاني أن الذكر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أضعف من الأول. القول الثالث أن الذكر هو القرآن والسنة وهذا هو المعتمد. وإليك التفصيل. تابعوا معشر المسلمين لأنه بناء على ذلك السنة مش محفوظة. آه طب عاوز تقول إيه؟ ماذا تريد من إن السنة من محفوظة؟ يبدأ بقى يمشي رويدا رويدا حتى يكذب كل شيء جاء في السنة حتى الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس ما جاتش في القرآن. واللي يقول إن الظهر والعصر في القرآن يجيب دليل، ولا العشاء ولا الفجر ولا العيدين، كل ده مش في القرآن، جيب السنة. يبقى لما يتكلم يقول السنة غير محفوظة يقول لك آه حديث بني الإسلام على خمس وشهادة أو الصلوات الخمس، لا حديث ده في السنة والسنة غير محفوظة، يبقى الحديث ده باطل، يبقى أنا في الصلوات. أمال الدين إيه؟ طب طالما إن الصلوات ليست محفوظة، الدين عبارة عن إيه عندك أيها الكافر الذي تتكلم باسم الإسلام؟ قال لك الدين عندنا إن إحنا نعترف بأن الكل له إله ويعبده كل واحد منا كما يتراءى له. هو ده المطلوب. وهو ده الذي يدعو إليه كل نجس خبير في الفضائيات وغيره. طيب الذكر، إن نحن نزلنا الذكر القرآن والسنة. إزاي؟ أولا معنى كلمة الذكر أي المذكور وهو مصدر، ومعنى كلمة مذكور أي اسم مفعول، واسم المفعول لابد له من فاعل حتما ولا بد. وقد اتفق العلماء عن بقرة أبيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيين. الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني هي السنة، فالذكر يشمل المعنيين. وأزيد في البيان إيضاحا أقول إن قلنا إن السنة ليست محفوظة أن هتنزل مع النجس الذي يقول هذا الكلام، السنة ليست محفوظة. تعال أيها الأحمق وسأتلو عليك بعض الآيات وأريد منك البيان.
الآية الأولى قوله عز من قائل وآتوا حقهم يوم حصاده. ما هذا الحق الذي أمر ربنا عز وجل بإخراجه يوم الحصاد؟ تكلم وبين ما هذا الحق. قال الله عز وجل في التنزيل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. تكلم أيها الكافر المتحدث باسم الإسلام، أقطع اليد أيهما، اليمنى أم اليسرى؟ ومن أين تقطع اليد؟ واليد في لغة العرب إذا أطلقت تطلق على الكف والساعد والعضد، هكذا في لغة العرب. فإذا سرق سارق من أين أقطع يده؟ قل لي وتكلم. طيب سرق، ما هذا المسروق؟ ما قيمته؟ هل إذا سرق مثلا يعني جنيها، 5 جنيهات، 100,000 جنيه، أقطع يده أم ماذا أصنع؟ تكلم. يسكت. معشر المسلمين، القرآن به أحكام مجملة وألفاظ مشتركة بيانها وإظهارها جاء في السنة، جاء في السنة. فإن قلنا بتطرق احتمالية عدم الحفظ للسنة، سيلزم من قال ذلك باحتمالية عدم الحفظ للقرآن. وأقول وبفضل الله عندنا من المعلومات الأكيد بل اليقين أن دعوة أن السنة غير محفوظة وأن أحاديث البخاري فيها الأحاديث المكذوبة وكذلك مسلم دي حلقة من سلسلة سيأتي وراءها مباشرة الطعن في القرآن. ليه؟ انتبه، هو اللي بيحصل ايه بالضبط؟ من اللي روى حديث البخاري مثلا يعني أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب والصحابة كتير، مش عايزين نسأل. طيب من اللي روى الأحاديث دي هو بنفسه الذي روى القرآن، هو بعينه. يعني عندنا زيد بن ثابت كاتب الوحي، وأبي بن كعب من الحفظ الأتقياء، ومعاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي. قال لا، طب هؤلاء الذين كتبوا الوحي وسجلوه في الأوراق وفي الجلود وعلى العظام والأكتاف والحجارة هم الذين رووا الأحاديث. فإذا تطرق الاحتمال مثلا أن ابن عمر أخطأ في هذا الحديث، وأن أبا بكرة نفيع بن الحارث أخطأ في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ثم طالما غلط في الحديث إيه يمنع غلط في القرآن؟ ما يمنعش، لأن أنت قلت إن هو أخطأ أو كذب. طيب طالما احتمالية الكذب عليك في السنة لا بد العقل يقول تنسحب على القرآن، وده اللي هم بيسعوا إليه ولكن بيتريث. قال لك مش وقتها دلوقتي، هنطعن في القرآن صراحة، ولكن لم يأتي الوقت بعد، ولكن بدأوا يمهدون للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معشر المسلمين وأفيقوا من غفوتكم، وأنا أقول لكم بصريح الكلام أي متكلم أيا كان هم طعن في حديث البخاري أو في حديث مسلم اتهمه في دينه، إن كان جاهلا علم، وإن كان غير ذلك اعلمه أنه على شفا ردة من دين الله عز وجل. طعن في السنة هو الخطوة الأولى للطعن في القرآن. اخترت لكم معشر المسلمين عدة ثوابت بدأ يتكلم عنها السفهاء بأنها ليست من الدين وإن القرآن يدل على غير ذلك. الأمر الأولاني عذاب القبر. عذاب القبر دلت عليه الأدلة الشرعية المتواترة من السنة، ودل عليه القرآن بالفهم بفحوى الخطاب، والإجماع منعقد على ذلك، على إن فيه عذاب قبر ينزل على من يستحقه بعد أن يموت، سواء قبر أو لم يقبر. تكلم فيها ليه؟ وبتثيرها لماذا؟ وتبدأ تروجها وتنشرها في الآفاق. اعلموا رحمكم الله أن من أنكر عذاب القبر مطلقا، قال لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، هذا الرجل أو المرأة أو الآدمي إن كان منتسبا للإسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وارتد عن دين الله عز وجل. وأنا أقولها، أي إنسان ينكر عذاب القبر كافر بعينه، اسمه بقى إسلام ما اسمهش إسلام، كافر بعينه مهما كان أمره، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يتصور أحد أن يجهله. الأمر الثاني، حد الردة، والردة حد من حدود الله عز وجل شرعه في السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لكل من كان مسلما ثم ارتد عن دينه. كان مسلم مرتد يقام عليه حد الرد، يعني يؤتى به إلى ولي الأمر أو من ينيبه يقول له أنت فعلت فعلة كذا وكذا ودية تخرج عن الملة، تتوب أم تظل على ما أنت عليه؟ إن تاب أخ لنا وعفى الله عما سلف وانتهى الأمر على ذلك. طيب إن أصر، إن أصر تضرب عنقه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن وماله فيء لبيت مال المسلمين، ده المرتد. طيب بيتكلموا عن حد الردة بالنفي ليه؟ لأمرين اثنين، وكلا الأمرين كذب. الأمر الأول قالوا وليس ما قال أن حد الردة يعارضه القرآن. أين أيها الأحمق معارضة القرآن لحد الردة؟ قال، قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ودي مصيبة الوحدة. يا أيها الأحمق، الآية ليست على التخيير بل على التهديد والوعيد، ده مش تخيير، كقوله عز وجل للمشركين والكافرين اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، للتهديد والوعيد. كذلك كأن يقول الرجل لابنه إذ عقه اعمل وسوف تعلم، بيهدده، وكذلك أسلوب القرآن. ولكن الرجل جاهل باللغة، جاهل بالعلم، قلبه مملوء حقد وحلقا على الشريعة، فبدأ يثير الشبهات. انت ان فطن اليها بعض المسلمين سيقع فيها بقية المسلمين. الامر الثاني اللي استدلوا به على ان حد الردة ليست من دين الله، قالوا ان حد الردة لم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكذب. وخذوا بالكم كل الشبهات التي تثار حول ثوابت الشريعة اللي بيثيرها يعلم أنها لا قيمة لها. طب يثيرها ليه؟ قال لك أصل جل المسلمين الآن بعيدين عن العلم الشرعي، اطرحها وستجد في قلوب الكثير منزلا، وده اللي واقع. قول لك تكلموا خلاص، يعني اللي هنا 10 كويسين واحد ممكن ما يفهمهاش ترسخ في قلبي ينشرها تنتشر الشبه، وده اللي كان. حد الردة إخواني كما بينتم هذا الحد طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي بردة، وفيه يقول أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل على مخلافين في اليمن، المخلاف يعني يشبه المحافظة كده أو المركز، فقام كل رجل بعمله، فذهب معاذ بن جبل لزيارة أخيه أبي موسى، لزيارة أخيه أبي موسى الأشعري. فلما وصل معاذ بن جبل وكان على بغلته وجد أبا موسى جالس وحوله الناس، ووجد منهم رجل جالس مجموعة يديه إلى عنقيه، يعني مكتفين، فقال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ما بال الرجل؟ قال له: يا معاذ، ارتد بعد إسلامه، ده مرتد. فقال معاذ: والله لا أنزل حتى تضرب عنقه. قال أبو موسى: والله ما جئنا به إلا لنضرب عنقه. فضرب عنقه فقتله. ده في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وما أدرانا؟ أو كلمة بنقولها لأنهم بيقولوها من فرط جهلهم وغبائهم، وما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الواقعة؟ يا رجل، تنزلا ما علم، أوليس الله يعلم؟ ولا عندك شيء إن الله ممكن تخفى عليه حاجة؟ افصح وبين لنا أمرك. يبقى الشاهد إن حد الردة طبق ومجمع عليه، فمن أنكره الحكم هم كافر بالله. وده اللي كان بيدندن عليه الهالك أرحم الله منه، جمال البنا، أخو المبتدع حسن البنا، ذرية في السوائي، في السواد والضلال، بعضها من بعض. الأمر الثالث إخواني، وانتبهوا له جيدا رحمكم الله، وهو ختان الإناث. ختان الإناث، ما هو ده من الاتباع، هم بيسعون جاهدين على ألا تتبع، فيبدأ يأتي بوسائل الصد عن الاتباع. أكتفي مش بحديث، بواقعة، لأن البعض بيقول إيه، تخيل بقى يوصل الكذب للدرجة، بيقول لك إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. أيها الكذاب، ما أدراك؟ والحديث عند البخاري ولكنه في الأدب المفرد، أن عائشة رضي الله عنها بنات أخيها اختتن، يعني قام بختانهن، فآلمهن، اشتد بهم الألم، فأرسلت عائشة رضي الله عنها تأتي لهم بشيء يلهيهم حتى ينسين الألم. الشاهد إيه؟ أن بنات أخيها اختتن. أتأذن عائشة بالختان وهو ليس من دين الله؟ حشا حشا. لذلك دي برضو دعوة كاذبة لصقت بالإسلام ظلما وعدوانا. واعلموا رحمكم الله، إن كان مجلس النواب استصدر قرار بتجريم الختان بسبع سنوات سجن أو خمس سنوات للطبيب ولوالد الفتاة، هذا القرار ظالم ومخالف لشرع الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأي حال من الأحوال. فاحذروا معشر الرجال أن تمتنعوا عن ختان بناتكم إذا بلغنا السن المعهود سبع سنوات أو ثمان سنوات، واحذر وستجد إن شاء الله في طي الكتمان من يساعدك على هذه الفعلة المباركة، وهي من السنن ومن ثوابت شريعة الإسلام. لذلك أقوال الأئمة الأربعة في الختان، ودي أمانة علمية بتلزمني أن أبلغها لك. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ختان الإناث فرض واجب، وعلى ولي الأمر أن يقاتل الفئة التي امتنعت عن فعله ويختن بناتهن بالقوة. ده رأي الإمام المبدل أبي حنيفة. الجماعة بقى اللي هم بيتتبع رخص المذاهب ليرضي الناس، ونأتي دايما كده في نهاية رمضان ويبدأ يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ويبدأ يثني على الإمام والإمام في غنى عن ثنائه، ويبدأ يقول لك الإمام أبو حنيفة جوز إخراج زكاة الفطر قيمته إلى غير ذلك مما هو معلوم. طب أيها الكذاب الأشر، أيها المميع لعقائد الشريعة، أيها المداهن في دين الله، فين رأي الإمام أبي حنيفة عندك في ختان الإناث؟ أين هو؟ ولماذا أهملته؟ أم أنك تتتبع رخص العلماء وزلاتهم حتى يجتمع فيك الشر كله. لذلك قام الشيخ المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان، الشيخ جد الحق علي جد الحق، شيخ الأزهر في زمانه، وإن شاء الله كنا بيننا وبينه صلة مباشرة، وكان على خير على خير، لدرجة أنه وصى قبل أن يموت أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يعمل له مقصورة، ولا يدفن في مسجد، وأبى المبتدعة إلا أن يدفنوه في مسجد في قرية بطرة، والشيخ بريء من ذلك. طلعنا على وصيته بخط يده رحمة الله عليه. قام هذا العبد الصالح لما كان شيخا للأزهري، وأثيرت هذه القضية، فأنزل بحثا كتيبا صغيرا، وأعلن فيه الصدع بالحق، وبين الأمر، وقال أن ختان الإناث فرض، ورأي الأحناف هو الرأي الصحيح والأقرب إلى الصلاة، ولولي الأمر أن يقاتل الطائفة إن امتنعت عن فعله. الطعن في الثوابت من وسائل الصد عن دين الله عز وجل. لذلك أختم هذه الوسيلة بنصيحة من أخيكم، والنصيحة محفوفة بشيء من الوعيد من الله، وهو يحرم على كل مسلم أن يستمع لأي من يطعن في شريعة الإسلام. والفضائيات دلوقتي بتدور على الفلوس، وأيضا من خلال الأموال تبحث عن من يطعن في شريعة الإسلام. يحرم على كل رجل منه، بل من الأمة كلها، أن يشاهد أو يسمع لأي كذاب أشر يطعن في ثوابت الشريعة، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فإن أبيت اعلم أنك على شفا هلك، لعل الشبهة التي تثار تصل إلى قلبك تريد أن تخرجها فما تستطيع. وسيلة الأولى في لقاء اليوم بعد التغفير عن الإسلام الطعن في ثوابت الشريعة، مسلكهم في ذلك إثارة الشبهات، ومن أعلاها أن القرآن الله تكفل بحفظه، والسنة لم يتكفل الله بحفظها، وهذا الكلام عار عن الصحة، بل كذب واختلاق في شريعة الإسلام. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الوسيلة الثانية من وسائل الصد عن الاتباع أن يظهر الصاد عن الاتباع بمظهر الناصح الأمين للأمة، ودي من أخطر الوسائل. ليه؟ من خلالها يستحوذ قلوب البسطاء وبيصد عن دين الله وعن الاتباع، ولكن بيظهر بمظهر الناصح الأمين للأمة. وده اللي عمله المبتدع الضال في مصرنا من الجماعات المنحرفة. بدأوا يروجون للعامة، احنا حرصنا على مصلحتنا، نحن كذا وكذا وكذا، نريد أن نصل للبرلمان حتى نغير. يظهرون بمظهر الناصح الأمين، وإذا ظهر مظهر الناصح الأمين خلاص سينخدع الناس. وده اللي عمله مين بالضبط؟ فرعون. تأمل معي لكلام لما قاله ربنا عز وجل عن فرعون. وقال فرعون عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تأمل قوله، ده بيقول عن نبي الله موسى فرعون، بيقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم. وانظر إلى ذكائه لما قال دينكم، يثير حميته. الاحتمال الثاني أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي قراءة لحمزة والكسائي أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى يظهر هو في الأرض الفساد أو يظهر في الأرض الفساد إن اتبعتم موسى. هذا كلام فرعون لقومه، ظهر لهم بمظهر الناصح الأمين، ده أنا أريد دينكم سيبدل، وممكن إن اتبعتم فرعون يظهر هو أو يظهر من جراء اتباعه الفساد في الأرض. وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليدعو ربه. طب ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا الذي قالته كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. ركز، إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. قال أهل التفسير وعلى رأسهم شيخ المفسر إمام الطبري، قال وهذه الآية دلالة صريحة على أن مشركي مكة لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهموه بأي شيء إلا أنه رسول الله حقا. طب ما بيتبعوش ليه؟ أتوا بعذر، وهو وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. أنت بتدعو حق واللي أنت بتقوله حق، ولكن نخشى إن اتبعناك يتكالب علينا الناس ويفعلون ويفعلون. فهذه الآية من أقوى الأدلة على أن مشركي مكة كانوا يعلمون من عماق قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. وهذا الذي فعله المبتدع المتحزب في مصرنا، قالوا إن الديمقراطية مخالفة لشرع الله وإن التحزب مخالف. طيب لما أيها الحمقى تسلكونه؟ قالوا ضرورة ألجأنا إليها فقه الواقعي لنصلح الفساد ونغير المنكر ونأمر بالمعروف. كذبوا والله. لما؟ لأن عندنا في العقيدة الإسلامية أمور معينة لا تفعل أبدا مهما نزلت بالإنسان ضرورة. في الشرع عندنا وسمي لك دلوقتي أشياء معينة لا يجوز للإنسان أن يفعلها مطلقا مهما وقع في ضرورة، وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، والقول على الله بغير علم. دي الأربعة الواردة في سورة الأعراف، وقال عنها شيخ الإسلام هي محرمة لذاتها ولا تجوز في ضرورة ولا في غيره. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يبقى هذه الأربعة لا تغز لا في ضرورة ولا في غير ضرورة. ما الذي حملك عليها يا مجرم؟ صددت الناس عن الاتباع وعن لزوم الحق. إخواني معشر المسلمين، دين الإسلام مستهدف من كل أنجاس الأرض، وأعني بذلك غير المسلمين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفة من كل مبتدع ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. وصحيحي البخاري ومسلم مستهدفة من كل مأجور يعمل ضد الإسلام على وجه الأرض. يبقى دين الإسلام ككل مستهدف، السنة مستهدفة من المبتدعة ومن أهل الضلال. صحيحي البخاري ومسلم بالذات السهام صوبت إليهم من كل مبتدع. طب احنا كناس مسلمة نريد أن نمضي حياتنا على وجه الأرض ونلقى الله نتقي بشيء من الأعمال بعد رحمته نار جهنم، الواجب علينا إيه؟ ما الواجب علينا معشر المسلمين حتى يكون الكلام محدد وكما يقول العامة نضع النقاط على الحروف؟ الواجب عليك أخي المسلم جاهد نفسك واتبع بكل ما استطعت، وإياك ثم إياك أن تصغى بأذنيك لكل مبتدع يريد أن يشوش شريعة الإسلام، وحذاري حذاري أن تجعل من نفسك حكما وتقول سأسمع وأميز بين الحق والباطل. من أنت؟ ونتكلم بشيء من الصراحة، من أنت حتى تميز بين الحق والباطل؟ يعني لما يجي الخبيث منهم يقول لك ما فيش في الإسلام عقوبة الرجل للزنا، هتقول له إيه؟ هتقول له الحديث في البخاري، يقول لك ما احنا اتفقنا البخاري في أحاديث ضعيفة، هترد عليه تقول له إيه؟ وأنت ثقافتك الدينية أنا أعلم جيدا أنها محدودة، تسمع لي وبتصغي أذنك لي، وده اللي أصبح له أثر في كثير بين طبقات المثقفين، يتكلمون بكلام من يريدون هدم السنة والشريعة وهو لا يشعر، يردد كلامه. يبقى واجب علينا كما قلت جاهد نفسك في الاتباع. الأمر الثاني حذار ونصيحة من أخيك أن تسمع لأي واحد من هؤلاء، احذر غاية الحذر الجلوس أمام الفضائيات. هو كلهم بيتشدقوا نريد ترويج الاقتصاد والأمن للبلد، وأنا والله هذه تكبيرة من حارس، وتكبيرة من حارس ده مثل عند العرب يطلق على كل من تكلم بكلام لا يعيه ولم يعد له كلمة خلاص، ولكن هم لهم هدف محدد واخد بالك. وإلا الرجل فيهم اللي عنده أثار من علم ومسكة من عقل يجيب لنا كده ما وجه عرقلة التمسك بالشرع في رفع اقتصاد البلد. عايزين نشوفها دي، ايه اللي انت بتقول احنا بندعو للتمسك بالاسلام، ما هي بقى العراقيل اذا تمسكنا بالاسلام سيحول التمسك بين رفعة اقتصاد البلد؟ الاسلام يدعو لمحاربة التدخين، ويعد الاسلام التدخين من كبائر الذنوب، ده الاسلام بيقول. هل تكلمت انت ايها الاحمق عن محاربة التدخين؟ ما حصلش ولا تجرؤ لانك مدخن ولعلك أقبح من ذلك. فين بقى المعارضة 40 مليار جنيه سنويا كان في سنة 2014 بتصرف على التدخين في مصر؟ الإسلام حرم على أفراده أن يتاجروا فيما حرم الله، الإسلام حرم على أفراده الاحتكار، الإسلام حرم كده. الشرع المطهر، ده الكلام ده بضرب لك أمثلة حتى تكون على بينة من أمرك. الشرع المطهر حرم علينا وسأتيك بالدليل أن توضع أنوار في المقابر بالليل، محرم ولا يجوز. الدليل إيه؟ عند الحاكم وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. كهرباء اللي بتنفق على المقابر بالليل ومنورة لصالح من؟ ومن يتحمل نفقتها؟ أو ليس هذا تدميرا وإنفاقا للمال في غير محله؟ إي والله. طيب تعالى، الأموال التي تنفق على الموالد ومولد النبي، الحلوى التي صنعت لصالح من؟ الإسلام أمرك بها؟ وأين مصير هذه الحلوى؟ تؤكل وتهضم ومصيرها معروف، والإجماع منعقد بين سلف الأمة وخلفها على حرمة الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم أن يبيعها أو يشتريها أو إن أهديت إليه أن يقبلها، هو مخالف لشرع الله. هو ده الإسلام بيدعو لذلك. فين بقى الإسلام؟ بتقول الإسلام ده هيعقد نمو الاقتصاد. أين أيها الأحمق وأنت تفهم في الاقتصاد شيء حتى تتكلم؟ ودعائم الاقتصاد تقوم على دعامتين اثنتين هما من صلب الدين. الدعامة الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. واحد منا وأنا منكم مرتبه مثلا يعني 1500 جنيه بيشكو، طب تشكو ليه؟ ما يكفيني. طب اصدق، اصدقنا بالله، كم من الأموال تنفقها على السجاير والمعسل؟ قد ايه؟ اللي عرفه وساعات بأسف وانا بسأل، العلبة اللي حاجة 10 جنيه، ده اللي موجود دلوقتي المعسل. والمجرم الكذاب صاحب القلب الحقود الذي يبيعه لصالح من؟ وترجع تقول لي الإسلام بيعاقب الاقتصاد؟ تعال انظر إلى تبرج نسائنا وبناتنا. المرأة المتبرجة أو البنت المتبرجة راحت جامعة وكلية، وللأسف في بلاد الفلاحين وفي بيت الرخاء يوسف نرى البنت تخرج أمام أبيها ولا أشك أنه ديوث، وترتدي البنطال الضيق الذي ما يرقى من عورتها في الظهور إلا لون الجلد. هذا من دين الله؟ هذا من دين الله؟ الإسلام قال كده؟ وتبدأ تتشدق وتقول السيسي رفع الأسعار، ماذا يصنع؟ وهو ولي أمر له الولاية علينا وله بيعة في عنقنا، والله نسأل أن يحفظه بحفظه. ولكن هي القضية إيه؟ هروب وتفلت من الشرع، ويريد أن يطرح العيب على غيره. أهذا هو رفعة الاقتصاد؟ تحارب الإسلام وتقول الإسلام ضد الاقتصاد أيها الكذاب؟ الدولة الإسلامية في مهدها الأول في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد معاوية بن أبي سفيان، لا وفي عهد هارون الرشيد، كلمته المأثورة التي إن دلت على شيء تدل على حكمة بالغة وعلى تعبير صادق لمدى القوة التي وصلت إليها دولة الإسلام. هارون الرشيد وهو أميرا للمؤمنين جالس، فمرت عليه سحابة مملوءة بالمطر، فنظر إليها وقال اسقطي ماءك حيثما شئت فسوف يأتيني خراجك. يعني إيه؟ زي ما تحب تنزل المطر نزل، إن أنزلتيه على بلاد المسلمين سيأتيني الزكاة، أنزلتيه على غير المسلمين ستأتيني الجزية، هيمنوا على كل بقاع الأرض. أنا عاوز بس واحد كده منصف وأقل المنصفين يقول الإسلام بيعارض ظهور الاقتصاد. طيب انظر إلى الأموال التي تنفق على قبور الأولياء والصالحين. شوف بقى، روح أنت أي مقصورة شوف الأموال تنفق على أي، زي الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم. أهذا من دين الله؟ الإسلام بريء من ذلك. الشاهد معشر المسلمين، لا نريد أن نتهم إسلامنا وإسلامنا فيه كل الخير كما قال العلاء ابن الحضرمي للمنذر ابن ساوى ملك البحرين، قال له هذا هو والله دين محمدٍ الله عليه وسلم الذي لا يوجد عاقل قط يقول ليته نهى بما أمر به أو أمر بما نهى عنه أو ليته نقص من عقوبته أو زاد في عفوه. يستحيل. يعني أأمل أن يفوق ورجال مثل رخا يفوقوا لأنهم مسلمين ولهم تأثير في الأمة الإسلامية مهما كانوا قلة. مفيش داعي نضر بعضنا بباقي السجاير ولا بباقي الحلوى. والذي يجد بنت أحدنا على معصية يكلم أباها، عيب ولا يليق بمسلمة أن تخرج ببنطال ضيق، والله ما يبقى من العورة إلا اللون فقط، وتخرج أمام أبيها وأمها. هذا من دين الله. ورحمة الله على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وانا اخوانا انا ممكن قوي وسهل ميسور، انا ليا في كل مركز في كل محافظه خطبه، ودايما خطبي تتناسب مع الواقع، والكلام في الشريعه كتير، ممكن اختار اي موضوع من موضوعات الشريعه العامه واتكلم كلام مجمل، ولكن كون انني اجد مسلم على غلط وما انصحوش انا بعتبر انني خائن، وانا ما اقبلش على نفسي ان اكون خائن. فكون ان انا انصح واتكلم والبعض يجد في نفسه شيء انت وشأنك، اعلم تماما وجود شيء في نفسي لا يؤثر فيه مطلقا. أنا بكلمك يعلم الله من خوفي عليك، لأن بتكلم عن أمور شرعية، ما بتكلمش سبهلالة. ده أنا بقول المرأة المسلمة تخرج ولا يرى منها شيء قط، تلبس ثياب فضفاض، تخرج بنتك ببنطال أو بزي طويل ولكن ضيق يصف الجسم، أين رجولته؟ أين إسلامك؟ أين دينك؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. أأمل إن شاء الله أن يكون للكلام وقع في نفوسنا، وأن نفق من غفوتنا ونرجع إلى ديننا قبل فوات الأوان. الموت يأتي فجأة ولا يخبرك بمجيئه، والدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل، وإذا مات الإنسان لم يستدرك. ونصيحة أخيرة وأختم، احذر أن تصغى بأذنك لعلماء السوء الذين يضلون الناس على علم، احذرهم، والله هؤلاء أصحاب مصلحة، هؤلاء يشعرون بالإنهزامية من الداخل فأرادوا أن يروجوا لدين باطل ما هو بدين محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.